هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة، إن من قول الله سبحانه وتعالى ونعمه على عباده الذي لا تحصى ولا تعد أن يسر الله عز وجل أبواب الخير لكل من يحبه ويريد الخير. وهذا والله نداء يقال في رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقشر. فإذا أردت أبواب الخير ولا سيما في رمضان فهي كثيرة: قرآن وصلاة ودعاء واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أضف إلى ذلك العمرة في رمضان، فإنها تميز عن سائر السنة، فإن العمرة ليس لها ميقات زمن كالحج. فالحج كما قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، أما العمرة فهي في طول السنة، لك أن تعتمر في أي وقت كان، لكن رمضان مميز عليك. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار: فإذا كان رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجك. وجاء بالسنن بزيادة، وفي صحيح المسلم ما ليس بالصحيحين: تعدل حجة معي. فالعمرة في رمضان تميز عن غيرها، فإنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العمرة هي واجبة في العمر مرة، ويستدل العلماء بقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فإنها واجبة في العمر مرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر في حياته كلها، اعتمر 4 مرات: 3 في ذي القعدة، وواحدة مع حجته عليه الصلاة والسلام. لكن لم يمانع النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يتابع بين العمرة إلى العمرة، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك من مكفرات الذنوب. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كان هناك مجال ولو ضغطتم على أنفسكم قليلا تقوم، لا بأس إن شاء الله، ما علم، وإذا استطعتم تزيد المرار حسبتم سرعة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه العمرة والمتابعة فيها، بل المتابعة بين الحج والعمرة من أسباب جلب الرزق. قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث ابن مسعود: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. العمرة هي واجبة كما قلنا، ولها شروط حتى تجب وحتى تصح. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني البلوغ، الشرط الثالث العقل، الشرط الرابع الحرية، الشرط الخامس الاستطاعة. خمس شروط، منها شروط وجود ومنها شروط صحة. فالإسلام شرط صحة، فإن الكافر لا يقبل منه عمل، كما قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وأما العقل أيضا هو شرط صحة، لأن المجنون يعمل عملا بدون نية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. بقي البلوغ شرط وجود، فإن الصغير إذا اعتمر فيكتب له من الحسنات، لكن ما التفت عنه عمرة الوجوب الذي في العمر مرة، فإنه كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن امرأة رفعت صبيا لها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: يؤخذ من ذلك أن الصبي أي الصغير إذا اعتمر أو حج له أجر، وله أيضا أجر من كان سببا في ذلك، أي ذهب به وطاف به وسعى وأدى المناسك. أيضا من الشروط كما ذكرنا قلنا أيضا الحرية، فإن العبد له أن يعتمر لكن هو ما زال تحت سيده. الشرط الخامس الاستطاعة، وهو شرط وجوب وليس شرط صحة، لأن الله تعالى قال: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. والاستطاعة يقسمها العلماء إلى ثلاثة: استطاعة مالية، واستطاعة بدنية، واستطاعة أمنية. الأمنية التي ذكرنا دليلها الآن، والمالية والبدنية يستدل العلماء بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن الإنسان إذا كان عنده مال وما عنده صحة يسقط عنه الوجوب، وإذا كان العقل كذلك يسقط عنه الوجوب، وإذا كان عنده مال وصحة لكن الطريق فيه ذعاب أي قطاع طريق فإنه يسقط عنه الوجوب. العمرة لها مواقيت مكانية كالحج، فالمواقيت المكانية كل بلد إذا مر لا بد أن يكون لها ميقات ما بين هذه البلد إلى مكة، ما بين تلك البلد إلى مكة. وفي بعض البلدان ربما تكون محالة، وهي جمعت بأبيات: قالوا عرق العراق يلملم اليمن، وذو الحليفة يحرم المدن، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبد. الشاهد من ذلك أن يلملم هو لأهل اليمن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس عند أن ذكر هذه المواقيت ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من حيث أنشأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من يمر على هذه المواقيت يتعين عليه الحج أو العمرة، ولا بد أن يحرم بهذين الأمرين، إما حج وإما عمرة، هذا إذا قصد حجا أو عمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن لمن أراد الحج والعمرة، إما هذا وإما هذا. لو أن رجلا خرج من اليمن وذهب إلى السعودية وأراد العمل وليس في نيته العمرة، فهذا لا يلزمه أن يحرم، لأنه ما أراد العمرة ولم يرد أيضا الحج، لكن لمن أراد هذين الأمرين يتعين عليه ذلك. ويلمس من الآن تسمى بالتعديل، الآن تسمى بالتعديل، وهي ميقاتنا. ولذلك الإنسان إذا ذهب برا ومر بيلملم يتعين عليه الإحرام. بقي أننا نرى أناسا في المطار عند أن يذهب إلى أرض الحرمين وهو ذاهب إلى العمرة فلا يحرم، وإنما يقول إذا وصلت إلى جدة فسأحرم من هناك، وهذا غير صحيح، فإن جدة ليس ميقاتا، جدة ليس ميقاتا، وإنما ميقات أهل اليمن يلمن. فإذا كانوا سيذهبون طائرة فهو بين خيارين، إما أن يلبس إحراما ويهل إذا أقلعت الطائرة خوفا من قائد الطائرة أنه لا يعلم، وإما أن ينبه قائد الطائرة أو من يقوم مقام حتى بعد ذلك يعلم إذا حاز المكان، فإما هذا وإما هذا، فله أن يأمن، وإذا لم يأمن وهو الأحوط أنه أول ما تقلع الطائرة بدقائق يقول لبيك اللهم عمرة، خوفا من أن لا ينبه، وهذا قد حدث أكثر من مرة. وبالنسبة لقضية الميقات تجد أن بعض الناس ربما في أثناء الميقات يظن إذا تجاوز عمدا فيفديه بذبح، وهذا غير صحيح، فإن الرجل يكون آثما، لأن هذا التوقيت كتوقيت الصلاة تماما، فلا يجوز الإنسان أن يتعمد مثل هذه الأمور. لكن لو حدث للإنسان غفلة أو خطأ من غير عمد فينبغي على الإنسان أنه يعود إلى الميقات ويحرم من ذلك المكان. فإذا جاء الإنسان إلى الميقات برا مثلا فإنه يحضر عليه أمور قبل أن يحرم، هناك أمور يشترك فيه الرجال والنساء ويتعد من محظورات الإحرام، وهناك أمور يختص بها الرجال أنها محظورة عليه، هناك أمور يختص بها النساء. فنبدأ بالذي يشترك فيه الرجال والنساء باختصار. أولا إزالة الشعر، إزالة الشعر، فلا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يزيلوا شعورهم في أثناء تلبسهم بالإحرام. تقليم الأظافر كذلك، الطيب من المحظورات، الجماع من المحظورات، ويتفرع منه النكاح، عقد النكاح. كذلك لبس القفازين حرم للذكور وللإناث، فإن رجلا مثلا قال أنا سألبس قفازين لأن هناك بعض الأشياء في التسامح نقول أنت محرم، والمرأة كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تلتفت ولا تلبس القفازين. وكذلك الصيد، كذلك الصيد، فهذه الأمور يشترك فيها الرجال والنساء. بقي ما يختص به الرجال، الرجال يختصون بأمرين هو محظور عليهم ولا يفضل على النساء، يفضل عليهم لبس المحيط المخيط، المحيط المخيط يعني مثلا الثوب القميص مثلا الصارون وشيء من هذا الشميس يكون مخيطا محيطا. وطبعا قد يقول قائل ما في دليل، نقول ما معنى إلا حديث ابن عمر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين والنبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة قالوا ما يلبس المحرم، قال لا يلبس الخميصة ولا الإمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا يلبس ثوب نفسه ورس ولا زعفران ولا يلبس خفين. فقال القميص يدل على المخيط المخيط فهذا لا يلبسه الرجال ايضا محظور على الرجال خاصه تغطيه الراس بشيء ملاصق للراس كالعمام القلنسوه هذا محظور على الرجال خاصه اما المراه فانها تنتقل او فانها تلبس الخمار ولا تنتقل تلبس الخمار. اما المحظور على النساء خاصه هو النقاب. النقاب ليس النقاب الذي هو يباع وانما النقاب هناك نوع في بعض الاسواق يباع وهو مثلث فيشد على الوجه من الجهه الاماميه الى الجهه الخلفيه. اما هذا الذي تنتقب به المراه ثم تسدله سدلا تربطه من اعلى وتسدله سدلا فهذا جائز. اما ما يكون مسدودا وهو بحيث ان المراه عندها تخفف من خمارها الذي في الوجه يظهر العينين هذا النقاب هو الذي هو محظور على المراه. هذه الاشياء تعد من المحظورات على الرجال وعلى النساء. بقي ان المسلم اذا قد عرف جميعا هذه الامور فماذا يصنع في اول احرامه؟ يسن انه يغتسل. يسن له يستحب انه يغتسل لان النبي عليه الصلاه والسلام قد اغتسل في احرامه كما في حديث جاب. وبعض اهل العلم استحب وفضل على ان الانسان يتخلص من شعر العانة وشعر الابط وهذا من اجل انه يستمر ولا سيما في الحج فان الانسان يحتاج ولا سيما القارن فمعه مده فلو ان يتخلص من هذه الامور. ثم بعد ان يغتسل وهو الى الان لم يحرم يلبس القطعتين من رداء وازار ولا يشترط ان يكون ابيض. فلو ان انسانا لبس مثلا سباعيه مفتوحه واخذ رداء سباعيه ثانيه ووضع رداء هذا جائز لونها بني احمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. فاحسن الثياب اللون الابيض. فلو اخذت رداء او ازارا ما يسمى بالاحرام باللون الابيض كان افضل واحسن. والنساء ليس ايضا لهن لونا معينا. وحبذا للمرأة أن تلبس خمارها الأسود لأنه أسرع لها. فبعض النساء في الحج يلبسن الأبيض ثم إذا رش عليها ماء من غير قصد فربما الثوب يلتصق بها فظهر شيئا من عورتها لكن الأسود هو أسرع لها. وبعض النساء ربما تتخذ اللون الأخضر وهذا من المحدثات فإذا انتهى ولبس الرداء والإزار بعد ذلك يقول لبيك اللهم عمر وهذا من عمر لبيك اللهم عمر. والأفضل في عقد التلبية أن تكون بعد الصلاة. إذا تكون بعد الصلاة فرض إما ظهر عصر فجر مغرب عشاء وإما بعد صلاة الضحى مثلا. أما أنك تظن أن هناك سنة للإحرام فهذا غير صحيح إلا في ذي الحليفة. في ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فإن فيها واديا وهذا الوادي وادي العقيق يسمى وادي العقيق. النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل عمره في حج. فقالوا ان هذا الوادي فقط اي عند ذي الحليفه لك ان تصلي لان فيه واديا مباركا. اما بقيه المواقيت فليس لها سنه مستقله الا اذا كان بعد الصلاه تريد ان تعقد احرامك فافعلها. ثم اذا عقدت احرامك والسنة أن تكون واقفا مستقبلا القبلة كما في حديث جابر. فتبدأ بعد ذلك بتسبيح. ابن عمر وأيضا جابر يقول: فمنا المكبر ومنا المنبه. لك أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإما أن تقول الله أكبر الله أكبر، وإما أن تقول لبيك ذا المعارف. وهذا جاء عن بعض الصحابة، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جابر رضي الله عنه قال: فمنا الملبي ومنا المكبر. ثم قال جابر كما في صحيح مسلم: فكان يكبر المكبر فلا ينكر عليه، ويلبي الملبي فلا ينكر عليه. يدل على إقرار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما التكبير والتنبيه، يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أو الله أكبر الله أكبر. أما لبيك بالمعارف فهي جاءت عن ابن عمر وغيره، فلك أن تقولها، وكما قلنا خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تستمر في التنبيه إلى أن ترى بيوت مكة، هذا القول الصحيح، وليس أن ترى الكعبة، إلى أن ترى بيوت مكة. فإذا رأيت بيوت مكة تقطع التنبيه. فإذا قطعت التنبيه وبعد ذلك دخلت ووصلت إلى المسجد الحرام، فابدأ برجلك اليمنى كما في حديث أنس في مستدرك الحاكم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد بدأ برجل اليمنى، وإذا خرج بدأ برجله اليسرى. وتقول: أي ذكر هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار دخول المسجد وخروجه، شأنه شأن جميع المساجد، مثل أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم سلطان القديم من الشيطان الرجيم، واللهم إني أسألك رحمتك، وغير ذلك مما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلت ووصلت إلى الحجر الأسود فإن لك أمورا ثلاثة: إما أن تقبله، وهذا أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحجر الأسود كما قال: ليبعثن الله الحجر الأسود وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. فهذا أفضل أنك تقبل الحجر الأسود. ربما في بعد منتصف رمضان يصعب عليك، ولو قبلت الحجر الأسود تكون قد آذيت جمع من الناس، لأنه كل عمر. فبعض الأعازم هداني الله وإياهم ما يحسنون التصرف. فإذا ما استطعت أن تقبل فانتقل إلى أمر آخر، وهو أنك تلمس. ما استطعت أن تلمس الحجر الأسود فإنك تشير إليها إشارة. وفي هذه الحالات الثلاث تقول: الله أكبر. جاء بعض الصحابة: بسم الله الله أكبر. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الكفر، والذي جاء عن الصحابة هو ابن عمر رضي الله عنهما. فتقول: الله أكبر. من هنا قبل أن تبدأ بالتقبيل والإشارة واللمس تنطبع والاتباع وكشف المنكب الأيمن وتغطية المنكب الأيسر، فتكشف هذه الجهة اليمنى وتغطي الجهة اليسرى. وهذا في الطواف خاصة، لأن بعض الحجاج وبعض المعتمرين ربما يسترسل في الاتباع إلى أن ينتهي من الحج وما زال منطبعا، وهذا غير صحيح. بل بعضهم حتى في العمرة فينتهي من الطواف ويذهب إلى المسعى وما زال منطبعا، هذا غير صحيح. إنما الاتباع يكون في الطواف خاصة إلى آخر صف. فإذا اطبعت وبعد ذلك استلمت الحجر الأسود وكبر، فبعد ذلك تبدأ بالطواف. عند أن تبدأ بالطواف من السنة أن ترمل ثلاثة كما في حديث عمر في البخاري، وتمشي مشيا عاديا في الأربعة الأخيرة، هي سبع أشواط. الأولى الرمل، والرمل عبارة عن ما بين المشي والجري، بين المشي والجري. هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ليظهر لهم القوة، لأن المشركين لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة قال إن محمدا وأصحابه أصابتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم. قد يقول قال طيب هذا بعلة، فلماذا نستمر؟ نقول هذا أجاب عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال وذكر السبب ثم قال والله لا نترك شيئا قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفعل. فبعد الأشواط السبعة، بعد الأشواط السبعة يكون قد انتهيت ما بين رمل ومشيا عادي. في أثناء الطواف يمر بك أولا ماذا تقول في أثناء الطواف؟ هل هناك ذكر معين؟ الجواب حتى ما بين الركن والمقام ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، طبعا هي آية في سورة البقرة، لكن كذكر هي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصحيح أن الحديث ضعيف لا يصح وإن كان حسنه بعض العلماء معصر، وإذا أخذت بتحسينه فلا، وإلا الحديث في طرقه واضح الضعف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ذكر. فتأتي بأي دعاء كان وبأي ذكر أردت وتستغفر وتشبه وتغض بصرك، لأن بعض النساء ثم بجانب تغض بصرك، فإن هذه أماكن معظمة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأمر الثاني أن هناك موضع يقال له الحجر، وهذا في القادم. الحجر هذا يسميه العوام حجر إسماعيل، فإن هذا الموضع وهذا القوس وهو عبارة عن ملحق بجانب الكعبة، هذا أصلا هو من الكعبة، لكن أهل الجاهلية قصرت فيه من نفقة وما استطاعوا أن يكملوا البناء عند أن حرقت الكعبة في فترة من الفترات، فما استطاعوا إكمال بناءها فوضعوها بهذا الشكل. هذا المكان وهو عبارة عن سور متوسط، لا يجوز لك في أثناء الطواف أن تمر ما بين السور وما بين الكعبة، لأن هذا الموضع ما زال داخل الكعبة. فلو قال لنا قائل أنا صليت داخل الكعبة وصلى في ذاك المكان السور، فهذا يعد تدليسا وما كلمه، لأن هذا ملحق بالكعبة، فعلى هذا طوافك يكون بعد السور لا قبل السور، ما بعد السور لا قبل هذا السور، يعني حائط وهو معروف لديكم كلكم رأى سورة الكعبة. فهذا من الأمور الذي ينتبه لها. الأمر الثالث وهو الركن اليماني. الركن اليماني جاء عن ابن عباس وجاء عن ابن عمر وجاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستلم الركن اليماني يلمسه الأمثال. الركن اليماني فقط يلمس، لا تقبيل ولا إشارة، والعوام يقبلون، وبعض العوام الذين لا يستطيعون أن يلمسون أشار، لا هذا أخاف ولا ذاك، وإنما الصواب أنك تلمسه. فإذا عجزت عن ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبعض العوام كما قلنا يصنع مثل هذا. الأمر الآخر أيضا في أثناء الطواف أن بعضهم ربما عند أن يحادي الحجر الأسود يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يعني عشر مرات مسافر، لا مرة واحدة، هي مرة واحدة مع الإشارة، إذا ما استطعت أن تقبل أو أن تلمس الله أكبر، وإذا زدت بسم الله الله أكبر فلا بأس بذلك. وفي أثناء الطواف أيضا مما ينتبه له أنه لا يضايق الطائفين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس ضربا ولا طردا ولا إليك إليك، وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب أنه لا يؤذي المسلمين، لأن عمر رضي الله عنه كان رجلا قويا، فينبغي على من يطوف أنه يشفق على المسلمين ولا يؤذيه، لأن بعضهم ربما يشد عليك فلا تشد على غيره. فإذا انتهيت من الطواف بعد ذلك تترك الاتباع وتسلم الرداء على منكبيك، ثم بعد ذلك تذهب إلى المقام وتقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم، تصلي ركعتين وتجعل المقام مقام إبراهيم. مقام إبراهيم يعني شيء شاقة صغير مثل المأذنة ذهبية وفيها علامة علامة قدم، ويقال هذه قدم إبراهيم، قدم كبير علامة هي قدم. وقالوا كما ذكر الحافظ الكثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية، قال مقام إبراهيم كان ملتصقا، كان ملتصقا في الكعبة لأنه في أثناء البناء. ثم لما رأى عمر أنه ضيق على المسلمين فجر هذه الحجر إلى الخلف وجعل بينها وبين الكعبة مسافة. فالمهم صح ذلك أو لم يصح، هذا هو مقام إبراهيم، تجعل مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة. لكن هل يشترط أنك تصلي في هذا المكان فقط؟ الجواب لا، هو مستحب، لكن بإجماع العلماء كما ذكر ابن رشد رحمه الله عليه لك أن تصلي في أي جهة كان. ففي بعض الأحيان ولا سيما في رمضان يصعب أنك تصلي خلف المقام مباشرة، لأن الطائفين كل يريد أن يمر وأنت طول قد الوقت وأنت ترد هذا وترد وما تستطيع. بل النساء أكثر، النساء أكثر في تلك الأمام، ويحسن لك أن تذهب هنا وتذهب هنا، وإذا كنتم ثلاثة أو أربعة فتجعل اثنين بجانبين وواحد أمامك وتصلي حتى لا يجعل أحدا يمر بين يديك. انتهيت من الركعتين، طبعا الركعتان كما في صحيح مسلم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة الكافرون، والثاني قرأ سورة الإخلاص. وبعد أن تفرغ من الركعتين تذهب وتشرب ماء زمزم، هذا إذا كنت مفطرا، أما إذا كنت صائما فلك أن ترشه على رأسك وعلى بقية بدنك فلا بأس بذلك. فإذا انتهيت فتعود إلى الحجر الأسود كما في حديث جابر وتقبل أو تلمس أو تشير مع التكبير، وإذا فرغت بدون طواف، وإذا فرغت تذهب إلى المسعى. إذا ذهبت إلى المسعى بين الصفا والمروة وأنت صاعد إلى الصفا، وأنت إذا جئت إلى يعني خرجت من المسجد الحرام ودخلت المسعى، هنا سيكون الصفا عن يمينك والمروة عن يسارك، الصفا عن يمينك والمروة عن يسارك. وأنت صاعد إلى الصفا تقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآن، ثم تقف ثم تستقبل القبلة ما استطعت. أما هذا الآن مع التوسعة ربما يصعب، فإذا استقبلت القبلة اجتهادا منك تقول أبدأ بما بدأ الله به، أو لك أن تقول نبدأ بما بدأ الله به، ثم بعد ذلك تأتي بالتكبير، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعضهم صحح كالشيخ الألباني زيادة يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو، ثم تدعو، ثم تأتي بالذكر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم تأتي ثم تدعو، ثم تأتي بالذكر ثم تدعو، فثلاث مرات تأتي بالذكر وثلاث مرات تأتي بالدعاء. فردت بعد ذلك تذهب إلى المروة. بين الصفا والمروة هناك وادي يقال له وادي الأقطح، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الأقطح إلا شدة. ووادي الأقطح الآن الوادي نفسه عبارة عن رخام لكن عملوا أمياد مثل هذه بالضبط، لونها أخضر بدءا أن هذا بدء الوان، وأمياد أخرى أنه انتهى الوان، كلها بالضبط مرصوصة منتظمة أن الوادي بدأ والوادي انتهى، فتسرع بقدر الإمكان إلا إذا كان معك عائلتك وشق عليك ذلك وربما يضيعون عليك، فلا بأس أن تبقى معهم. والسرعة في وادي الأقطح ليس واجبا، في حديث ابن عمر في الصحيحين ليس في الصحيحين إنما في السنن وهو صحيح مسند أنه مشى وقال لا أبالي إن مشيت أو جريت، فقد مشى النبي عليه الصلاة أو سعيت، قد مشى النبي عليه الصلاة والسلام وسعى، فلك هذا ولك هذا، لكن السنة والأفضل أنك تقطعه شدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تذهب إلى المروة، وإذا وصلت إلى المروة فاتجه إلى القبلة وكبر ثلاثا، ولا تقل إن الصفا والمروة، ولا تقل أبدأ بما بدأ الله به، وإنما يقال في أول السعي، فتأتي فقط بتكبير ثلاث مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وأنصر عبده وهزم الأحزاب وحده، في الصفا تقول هذا ثلاث مرات التكبير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وكذلك الأذكار تأتي بها من الله، وانتهيت من الأذكار تأتي بالدعاء، انتهيت من هذا الذكر تأتي بالدعاء، انتهيت من هذا الذكر تأتي بالدعاء، فهذا من الصفا إلى المروة يعد شوقا، يكون بذلك قد انتهيت من شوق، ثم تعود من المروة إلى الصفا وتأتي بالصفا بهذا الذكر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم أحزاب وحده، انتهيت ائتي بالدعاء، انتهيت من الذكر ائتي بالدعاء، انتهيت من الذكر ائتي بالدعاء، وهكذا من الصفا إلى المروة من المروة إلى الصفا. يقول جابر كما في مسلم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا وانتهى من المروة، فمن الصفا إلى المروة يعد شوقا، لأنه لو كان من الصفا إلى المروة إلى الصفا شوق فسيبدأ بالصفا وسينتهي بالصفا، فإذا انتهيت فإنك تحلق رأسك، وهذا أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين قالوا المقصرين، ثم في الثالثة قالوا المقصرين إلا في الحج، فالأفضل أنك تقصر ولا تحلق في عمرة الحج إلى أن يأتي الحج، وهذا ما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذه الكلمة. ففي العمرة عمرة رمضان الذي بعيد من الحج فإنك تحلق رأسك، وبالحج نفسه تحلق رأسك، أما في عمرة الحج فالأفضل أنك تقصر لأنك ستحلق بعد ذلك. بقي أمر منها أنه ليس من مناسك العمرة الذهاب إلى المدينة النبوية، هذا لا بد منه، وإن ذهبت إلى المدينة النبوية فإنك تذهب شدا للرحال إلى مسجد النبي وليس إلى قبره، إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وليس إلى قبره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. الأمر الثاني أن بعضهم في أثناء الحلق يقص شيئا يسيرا، في أثناء الحلق يقص شيئا يسيرا يكاد أنه لا يعرف، وهذا غير صحيح، الشيخ ابن عثيمين قال ضابط أن يراك الرائي من بعيد ويعرف ويعرفك من قبل، يعرف بأنك قد تخطر، أما بعضهم ربما يقص شعيرات من هنا هنا فهذا غير صحيح. الأمر الثالث أن النساء ما عليهن حق، قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على النساء حق وإنما عليهن تقصير. الأمر الرابع أن بعضهم يظن أن الذهاب إلى التنعيم يعد ميقاتا، فاعتمر الظهر مثلا العصر راح للتنعيم، والتنعيم عبارة عن حل أن انتهى منطقة الإحرام، منطقة مكة وما حواليها تسمى الحرم، فالتنعيم خارج الحرم فيذهبون إلى التنعيم وبعد ذلك يحرمون ويعودون، وهكذا في اليوم 3 مرات أو في اليومين 4 مرات وهكذا، وهذا مخالف لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل، وإنما أجاز النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لما لم تعتمر، فأرسل معها أخوه، وأخوها عبد الرحمن ما اعتمر، قد اعتمر من قبل وذهب مع عائشة مرافقا إلى التنعيم، لأن التنعيم أقرب حلفة، وهنا أحرمت عائشة ولم يحرم عبد الرحمن، وهذا ما سماه ابن القيم رحمة الله عليه، كان قال هذا من باب تطييب الخاطر، باب تطييب الخاطر، حتى قال بعض العلماء من كان على شاكلة عائشة رضي الله عنها جاءه الحيض فليذهب مثل عائشة، أما كل من حك رأسه ذهب إلى العمرة وعاد هذا ليس من المثال. وهناك مبحث جيد لابن حزم رحمة الله عليه حول هذا الأمر أنه ليس من هذه السلف الإكثار من العمرة، يعني في فترات متقاربة باليومين الثلاثة عمرة 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 هذا غير صحيح، إلا مثلا اعتمر ثم ذهب زائرا أقاربة إلى المدينة أو إلى جدة ومكث يومين أو ثلاثة ثم أردت أن تعود وأحببت أن تعتمر فلا بأس لأنك قد خرجت إلى الحل ليس تعمدا لهذه الطريقة، وإنما لزيارة الأقارب لزيارة الأهل ثم بعد ذلك عدت إلى منطقة الحرم وأردت أن تعتمر فلا بأس بذلك. فبهذا يكون قد ذكرنا أهم ما يتعلق بالعمرة، وإذا كان هناك أسئلة قال رجل اعتمر واراد ان يعمل عمره ثانيه وثالثه لوالده والده كيف يعمل وكيف ينوي؟ يجوز له ان يعتمر لوالده ووالدته لا باس بذلك، لكن لا تكون يعني كلها وهو في مكه، انما اذا خرج المدينه ثم عاد فيقول لبيك اللهم عمره عن والدي فلان او لوالدته لبيك اللهم عمره عن والدته فلان. قال ان يشرع للانسان زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى الشيء التي تشرع للنساء بزيارة المدينة. بالنسبة للنساء يجوز لهن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله زوار القبور من النساء، وزوارات صيغة مبالغة يعني مكفرات، يعني تستحقن اللعن إذا كنا كثيرات من الزيارة، أما إذا زارت مرة أو مرتين فلا بأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة وهي عند قبر تبكي فقال اتق الله واصبري، قالت انك لم تصب بمصيبتي، فقبرها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب بقيع الغرقة كما في مسلم وتبعته عائشه ثم عادت عائشه وعاد النبي خلفها ثم علمها النبي عليه الصلاه والسلام ماذا تقول عند ان تزور المقابر، فهذا جائز، لكن هم وضعوا جهه قبر النبي عليه الصلاه والسلام في محل الرجال، مسجد النبوي فاصل بين الرجال والنساء، فالنساء ما يستطعن ان يدخلن بحال من الاحوال. قال ما هي الاشياء التي تشرع للنساء في زياره المدينه؟ ما في شيء اصلا في زياره المدينه الا انها تذهب الى المسجد النبوي، هذا هو، تذهب الى المسجد النبوي وتصلي فيه، فحبت ان تزور اقاربها وتلتزم بحجابها، هذا الامر ما يتعلق بالنساء. زيارة قبور التي تقوم لا بأس، لكن ليس من مناسك العمرة، وإنما له فضل، إنما له فضل. قال عمرة الحج المتمتع تسقط وجوب العمرة؟ جواب نعم. يقول السائل هل للعمرة طواف وداع؟ الجواب لا، ليس للعمرة طواف وداع، وبعض العلماء المعاصرين يرى هذا الرأي وغيره خالفه، والصحيح أنها ليس فيها طواف وداع، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وليكن آخر عدد من البيت الطواف، قال أصلا ما فارق البيت في العمرة، ما فارق البيت، هم حول البيت، بخلاف الحج فإنهم يذهبون إلى منى وهي خارج البيت. قال ما حكم العمرة بمحرم وهمي؟ أي يذهب الشاب إلى محرم إنما يتبع مثلا، لأن استطاع أن يتقي الله ولا يتعبد الله سبحانه وتعالى بشيء محرم، هذا كذب. قال هل يجوز الذهاب للعمرة وأنت عليك دين تيسر لك مال يكفي للعمرة ولكن بالذات الدين وكذلك الذي ذهب طلب العلم عليه دين معكم ذلك ما في شيء لكن ينبغي عليه لمن كان صاحب دين يستأذن من أصحاب الأموال إذا كانوا هم أحوج لها فإنه أولا يشدد دينه أما إذا كانوا هم راضون وليس بينهم شيء فلا بأس بذهاب إلى العمرة بل لو استدان من أجل العمرة وأحب أن يعتمد ويعرف أنه سيوفر فيما بعد يأتي بموسم صيف أو زراعة أو كذا سيعيد هذه الأموال لا بأس بذلك وعمرته صحيحة. قال ما حكم لبس الحزام الذي يسمى الكمر؟ لبس الحزام الكمر والنظارة والمظلة فهذا كله من الأشياء التي هي جائزة وأيضا الساعة كذلك. فأما الثياب المحيطة المخيطة هذه التي تحرم عليه. رجل أحرم قبل طلوع الطائرة ولما وصل إلى الميقات على نقاط الطائرة هل عليه أن يحرم مرة أخرى أم يكتفي بالإحرام الأول؟ لا يلبي مرة أخرى يحرم مرة أخرى. هل يجوز للمحرم أن يلبس السراويل الداخلية؟ الجواب لا، لأن هذه من الأشياء المحيطة والمخيطة فلا يجوز له أن يلبس شيئا من ذلك وإنما يبقى على قطعتين فقط. قال رجل دخل السعودية شهرين ثم لقي عمل فعمل ثم نوى العمرة هل تجوز له العمرة؟ يوم نعم ويعتبر من حيث أنشأ إذا كان من الأفاقين لأن العلماء يقولون أو إذا كان من أهل الحل العلماء يقولون أن الناس على ثلاثة أهل حرم وأهل حل وأفاقيون. أهل حرم الذين هم في مكة وأهل حل الذين هم يسكنون خارج الحرم وقبل الميقات مثل أهل جدة وغيره والأفاقيون الذين هم مثلنا الذي بعد الميقات. فإذا كان من أهل الحل فإنه يحرم من حيث أنشأ وإذا كان من الأفاقيين فإنه إذا مر على الميقات الذي هو الآن صار سكن فيحرم منه. قال ما حكم لبس البرقع للنساء حرمات وهو يشد من الجبهة إلى مؤخرة الرأس؟ هذا جائز إذا كان من الجبهة. أهم شيء لا يشد من الوجه فإن هذاك لا يجوز. قال هل مرة أثناء الطواف والسعي تكون سابرة عن وجهها أم أنها ترخي عليها ثمار أثناء ذلك؟ نقول تكون مغطية وجهها ساترة وجهها وراقية عن وجهها ولا تشد بشيء ولا تكون سافرة. قال ما حكم الضمان الذي تقرضه الدولة تعتمد وترجع في فترة محدودة؟ ماذا عليك إذا نفذت الضامن لم ترجع؟ بالنسبة لهذا يعني الظاهر أن الضمان بمبلغ مال فأنا أنصحك أنك تعود ولا تهن نفسك ولا تعرض نفسك للمساءلة والأمور مشددة كثيرا ولا تحرج أيضا الذي ضمنك ربما يكون ضمان تجاري أو ضمان مالي الله أعلم لكن أنصحك أنك تعود ويعني المعاملة الذي يقابل بها أولئك الذين هم بلا إقامة معاملة أمينة صلى الله عليه وسلم. قال هل صح حديث اللهم إيمانا بك وتصديقا لكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك عن السلام حجر أسود؟ هذا يذكره الذي يكتبه في الحج لكن ما يسندوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما بالأذكار الذي أتوا بها ولم تسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا لبست المرأة الإحرام وأخذت التلبية أتتها الحيض ماذا عليها أن تفعل بعد ذلك؟ تصنع ما يصنع المعتمر إذا كانت في العمرة وتصنع ما يصنع الحاج إذا كانت في الحج غير أن لا تطوف بالبيت وعلى هذا استفاد العلماء قالوا أن امرأة طافت وبعد أن فرغت من الطواف حاضر فلا أن تسعى وهي على الحيض. إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال غير أن لا تطوف بالبيت. فإذا كانت في الحج تصنع تذهب إلى منى ترمي جمرات الطواف لا تطوف آخر الطواف. وإذا كان العمرة الآن مثلا هو في الطريق فإنها تذهب إلى الفندق وتنتظر أسبوع خمس أيام إلى أن تحضر، وبعد ذلك زوجها يذهب بها ويعتبر بها مرة أخرى وتبقى محرمة، تبقى محرمة. والمرأة إحرامها أسهل من الرجل بكثير، لأنها تلبس الثياب جميعا، الثياب الداخلية والثياب الخارجية وكل شيء، فقط أنها لا تلتبس، لا تلبس ذاك البقع الذي وشد من جهة الأنف، ولا تلبس التفاجئ والطيب وغير ذلك الذي ذكرناه من قبل. فأمرها سهل بخلاف الرجل، الرجل ربما يعني ما يلبس الثياب الداخلية ولا يجد حرجا شديدا ولا سيما في أثناء النوم، وأما المرأة فإن فيها سعة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة السوداء، هل من فعل ذلك يصير مطبق السنة؟ الجواب نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنة النسائي كان قد لبس عمامة سوداء وأرقى ذؤابتها بين كتفيه، بين كتفيه. قال أنت في سجدة التلاوة تكبير؟ الجواب لا. وهل هناك له دعاء خاص؟ الجواب لا، ليس له دعاء خاص. قال ما حكم زيارة المزارات في المدينة مثل جبل أحد ومقبرة شهداء أحد المساجد السبعة؟ إذا الرجل أراد أن يتعرف على جبل أحد فلا بأس بذلك ومقبرة شهداء، لكن يجعلها من المزارات من المناسك فهذا غير صحيح. والمساجد السبعة صار ما قد هدمت، المساجد السبعة قد هدمت، وكانوا من قبل يصلون ركعتين 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 في كل مسجد، مسجد عائشة، مسجد أبي بكر، مسجد كذا مسجد كذا، ولكن قد هدمت. قال ما حال حديث لعن الله زائرات القبور من النساء؟ لا، زائرات لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يصح زوارات. قال هل يجوز الذهاب للعمرة والحج عن طريق التهريب إذا لم يجد مال يذهب؟ الذي ظهر الله أعلم على الطريقة الآن التي يتعاملون بها سد لذريعة يحرم، وأنا سأذكر الطريقة وحرم هذه الطريقة، وهي قضية أنه يأخذه ثم يرمي بك في الصحراء وبعد ساعة خمس ساعات أو عشر ساعات يأخذك ويذهب. هؤلاء هم أصحاب المخدرات قطاع الصلاة، ويرمي بك في فلاح والله أعلم يعود لك ولا ما يعود، ثم بعد ذلك الغالب فيهم عين أنه يسلمك للدولة، فرخاصه ضرب ولا هم عوض، يمشي أكواد عظيمة مثل الجبال، والمهم سيصل يدك، فأنت خاطرت بنفسك، والإنسان ينبغي عليه أنه لا يرمي بنفسه إلى التهلكة. قال هل هناك دليل على أن المرأة تلبس لباس الأسود؟ نحن نرى في بلادنا أن الأخضر فيه ستر أفضل من الأسود، ليش يقولون يلبس النساء في المدينة أخضر؟ أنا عارف أنك لما يذهبوا الحج، لكن هم يعتقدون، لاحظوا يا أخوان اللون المفضل عند الصوفية الأخضر، اللون المفضل عند الصوفية الأخضر، ولذلك انظروا إلى أغلب المنارات إيش لونها؟ أخضر، حتى الأميان والجولة لقيه خضر، هم يعتقدون الأخضر هذا رمز للنبوة، والملاءة الخضراء والخرقة الخضراء الذي تفاخر بها بعض الصوفية، ومنهم من قال أنا وقد لبست الخرقة الخضراء، فهم يعتقدون بالأخضر، فما يحتاج مثل هذا، تلبس ما تلبسه في المدينة، ما سأقول لك الأسود، إيش الذي تلبسه في بلادها؟ تذهب إلى هناك نفس اللبس، ما عاد يحتاج الناس تميز بلون آخر. قال يسر لنا بعض المال الزكاة لتوزيع على المساجين، هل يجوز لنا شراء مواد غذائية بهذا المال لبعض الأسر المساجين؟ تعلمنا أن رب هذه الأسرة من المبتدئين بالقاعدة، ونخشى أن يسيء التصرف إذا ما أعطي نقدا علما ان تفعلنا هذا دون الرجوع للمصدق. لا باس اذا وكلك المصدق وعلمت ان المتصدق عليه ربما يستعملها في الشر فلا باس ان شاء الله تعمل هذا. وان كان تعطي زوجة هذا الرجل الذي هو مستحق يكون افضل تعطيه صدقه ماليه. وبعض اهل العلم قال الاولى انها لا يتصرفون الا بالرجوع الى المتصدق، لكن كما قلنا اذا كان عقد وكالة عامه ووقع فيه فان شاء الله ما يجي. في العشر الاواخر يكون السؤال الثاني، في العشر الاواخر من رمضان معظم المساجد المكلة يصلي فيها التراويح في اول الليل والقيام فيها، نرجو الحكم ما يستنى لذلك الصلاه في اول الليل واخر امر اتخاذ صلاه الليل. لا نحن ان شاء الله نقول خير الهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا بغيره، فنقتصر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو زاد أحدنا ما نستطيع أن نقول نوصل إلى درجة البدعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، لكن بالشرط أن يكون وترا واحدا، أن يكون وترا واحدا. لكن نحن يسعنا ما وقع النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة. قال القلب وهو القلب وليس القلب، قلب بتسكين اللام، ما يخرج من البطن عند الإنشاء هذا يعتبر مفطرا ولو كنت ابتلاعه؟ له لا يعتبر مفطرا ولو يعني ابتلعته من غير عمد إن شاء الله ما عليك شيء. قال رجل أفطر يوم من رمضان متعمدا، رجل أفطر يوم من رمضان متعمدا فماذا عليه؟ عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، ومذهب جمهور العلماء أنه يقضي أن يقضي هذا اليوم، وهذا أحوال إلى قضاء ويستغفر الله سبحانه وتعالى. قال امرأة لم تزكي نصاب الذهب مدة 6 سنوات فكيف تعمل الآن بالزكاة؟ إذا كانت هذه المرأة ما زكت بخلا فعليها أن تزكي حق السنوات الست، وإذا كانت تأخذ بفتوى أن الذهب الملبوس ليس فيه زكاة ثم تحقق لها أن فيه زكاة فيتعين عليه إخراج هذه السنة. قال العتق من النار في رمضان هل يعني أنه لا يدخلها أبدا أم أنه قد يدخلها ولكن لا يخلد فيها؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، وإن كان الأظهر على أنه يعتق من النار أي أنه لا يدخل النار فيها، لكن إذا ارتكب بعد ذلك السنة التي بعدها عملا يستوجب النار قد يكون يعني يدخل فترة معينة. قال ما الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ الفجر الكاذب يأتي ضوءه ممتدا طولا، الفجر الصادق يأتي ممتد عرضا، والفجر الكاذب يأتي هيئته كذنب السرحان، كذنب السرحان وبينه وبين الأفق ظلم، والفجر الصادق يكون ملتصقا ضوءه بالأفق، والفجر الكاذب أيضا ضوءه يظهر ثم ينخفض، وأما الفجر الصادق فإنه يزداد ضوءا ضوءا حتى تشع أشعة الشمس. يقول هل يؤذن في أذن المولود؟ هل يحلق شعره ويصدر مقدار ذلك ذهب أم فضة؟ إذا صح ذلك الأذان لم يصح، الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يرى تصحيح الحديث ثم تراجع عنه، وهل يحلق شعره؟ نعم ثابت، ويصدق مقدار ذلك لم يصح، التصدق لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال في بعض المناطق إذا قاموا بتغسيل الميت يأتوا به إلى بيت ويقومن النساء بالصلاة عليه، هل هذا من السنة؟ وربما في بعض الأحيان يكون بكاء من النساء ولا يصلين، إذا أحببنا أن يصلين عليه صلين، وإما إذا كان هناك مبتدا حيث أنه يكون عويل وبكاء وصراخ فيخرج مباشرة بعد التغسيل. قال هل قراءة الإمام هي قراءة المأموم في الصلاة الجهرية والسرية أم في الجهرية فقط؟ أم واجب على المأموم في السرية والجارية في دونه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فيقرأ الصلاة السرية والجارية المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما حكم قص الشعر من أطرافه أي تحديد؟ ما أدري ماذا ليش يعني إذا كان هكذا جاء عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قال إنما هذا من أفعال المجوس. الأولى الإنسان أن يبتعد عنه، الأولى الإنسان أن يبتعد عنه ولا تطع أن يكون محرم، لأنه صار مشتهرا منتشرا ما إلا إذا كان على عائل. يعني هذا الذي يعمله الخلافين في بعض الأحيان ربما يعني يحلق لك حلاقة في هذا الشخص الأخير، لكن لو ابتعد عنه كان أفضل وأحسن. في هذا قدر كبير الحمد لله.